اللهم يجبنا رسولة في الناس الحمد لله وفقه في الأمان وفقين من رسولة في الدلاء عن الإذن عن المعصير. ذكرنا بأننا ذكاة الجميل ذكاة الناس والصحيح هو ما تعلمنا فيه، أي بمعنى أن ذكاة الأم مجدية عن ذكاة الجميل، وسبب حلية الجنين ذكاة الله، الذكاة يراد بها هنا سبب الحلية، لا يقال بأن الذكاة هو الذبح أو النياحة أو الصيد، والجنين لا يذبح ولا ينحر ولا يصاد، نقول بل يراد بالذكاة ما يسبب حلية أكله أو طهارته. فهنا ذكاة الجنين أي ما يحلل أكله ما يطهره هو ذكاة أمه، إذا ذكيت أمه يصبح طاهر محلل، وإذا لم تذكي أمه فلا يصبح طاهر ولا محلل. وقلت والمراد بالذكاة هنا السبب المحلل للحيوان، كما نقول كذكاة السمك والجراد، ما نريد بالذكاة الذبح، ما نريد بالذكاة الناحر ولا الصيد، وإلا السمك لا يذبح ولا ينحر، بل نريد السبب الذي يحلل السمك، وهنا نريد السبب الذي يحلل الجنين. وامتناع ذكيت الجنين إن صح فهو محمول على المعنى الظاهري. واحد يستشكل يقول تقدر تقول ذكيت السمك، أما ما تقدر تقول ذكيت الجنين، بل تقول ذكيت أم الجنين. فهنا عدم جوازي أن تقول ذكيت الجنين يدل على أن ذكاة الجنين غير صحيح، هذا لا معنى له. نقول ذكيت الجنين إن صح أنه ممتنع، أو إحنا منكم من يقول لا يجوز أن نقول ذكيت الجنين، نمنع عدم صحة ذكيت الجنين، بل يصح ذكيت الجنين. يقول إن صح أي إن صح امتناع ذكية الجنين فهو محمول على المعنى الظاهري. شو المعنى الظاهري من الذكية؟ من هو الذبح، هو الناحر، وهو فلي الأوداج الأهضاء، فعلى هذا لا يجوز. العديد يقول بفرض إذا لا يجوز ذكية الجنين أو لا يجوز ذكى الجنين، فهنا نحن لم نقل ذكيت الجنين ولا ذكى الجنين، هنا أضفنا المصدر إلى الجنين الذي هو الفاعل، هنا ذكاء الجنين إضافة المصدر إلى فاعله، مثل ما نقول ضرب زيدين إضافة المصدر إلى فاعله، أعجبني ضرب زيدين عن راء، يقول هنا نحن ما قلنا ضرب زيدين عن راء، قلنا ضرب زيدين عن راء، والمصدر يضاف إلى أسماء لا يمكن أن تكون تلك الأسماء فاعلة بفعل ذلك المصدر، لأن المصدر بأدنى ملابسة بأدنى اقتراب بأدنى مناسبة يمكن أن يضاف إلى اسمه. تقول ازدحام الشوارع، الواقع الشوارع مو ازدحمة، بل أنداز ازدحمة في الشوارع، قيام النهار وقيام الليل، في الواقع لا النهار صائم ولا الليل صائم، بل صيام الصائم في النهار وقيام القائم في الليل. يقول بأدنى ملابستين بأدنى مناسبتين كما قرأت في المجاز العقلي في المعاني، يمكن أن يضاف المقدر إلى الأسماء، وإن لم يصنف تلك الأفعال التي يسمع منها المصدر تلك الأفعال إلى هذه الأسماء. قلنا أيضا قالوا ذكاة الجنين وإن لم يصح ذكى الجنين، وأنا مال على عدم صحته، قال لا نحن نقول ذكى الجنين صحيح، ذكيت الجنين صحيح، لا أسأل فيه، هذا لا على قول من يقول ذكى الجنين مو صحيح، ذكيت الجنين مو صحيح، أو يقال إن إضافة المصادر تخالف إضافة الأفعال، إضافة الأفعال يعني نسبة الأفعال، الأفعال لا تضاف، الاسم مضاف ويضاف إليه، الفعل لا يكون مضافا، إضافة الأفعال يعني نسبة الأفعال، ذهب زيد يقال أضفنا الذهاب إلى زيد، يعني نسبنا الذهاب إلى زيد، الإضافة لما يقال إضافة الأفعال يقال إسناد الأفعال، نسبة الأفعال، يقول تخالف إسناد الأفعال. يقول صحيح ذا كيف الجميل ميجود، زي الجميل ميجود، أما ذكاء الجميل يجوز. ليش؟ للاكتفاري في المصادر بأدنى ملابسة، يعني بأدنى مشابهة، بأدنى مناسبة بين المصدر والاسم، يجوز أن يضاف المصدر إلى الاسم. حتى هذا الاسم يمكن أن يكون مكان لوقوع المصدر، مو فاعل المصدر ولا مفعول. بسطوا، انتوا تقولون عزيز أن يضرب زيدين، هنا لا يكون ضابط المصدر إلى فاعل. تقولون عبدالله أن يضرب عمرين، إضافة المصدر إلى مفعول. أصلا ضرب زيدا عمرين. تقولون أعجبني ضرب الداري، ما تقدرون تقولون ضرب الداري، تقدرون تقولون ضرب الداري، تقدرون الدامية ضرب. أما تقدرون تقولون ضرب زيدا وضرب عمرين، أنا ضرب زيدا عمرين، أما ضرب الداري، أما ضرب يجوز إضافة المصدر إلى المكان. ليش؟ لأنه رفض الناس بين المصدر وهو الحدث، إلى الدار وهو المكان، لأن الدار مكان لوقوع الحدث. يقول في أدنى ملابسة، يعني في أدنى مناسبة بين المصدر وبين الناس المصدر الظاهر الاسم. تقولون عجبني ضرب يوم الجمعة، شنو تقولون ضرب يوم الجمعة؟ ضرب يوم الجمعة غلط، الجمعة غلط، الله عجبني ضرب يوم الجمعة صحيح. فبأدنى ملابسة يصلي يضاف والمصدر إلى الاسم. فهم أيضا مقصود ذكاء في الجنين وذكاء مصدر والجنين يضاف إليه. ولهذا صح ولله على الناس حج البيت، أو نقول لله على الناس صوم رمضان. قال نعم، فهل صح؟ هل نقول حج البيت وصوم رمضان؟ ولا يصح حج البيت وصام رمضان بجعلهما فاعلين. تقول لا يصح صوم رمضان ولا حج البيت، اما يصح شنو لله على الناس في اضافه المصدر للبيت، لانه يوجد خلاف بين الحج وبين البيت، الحج الخاص والبيت مقصود. الصوم فعل ورمضان زمان الفعل، فلهذه المناسبات حقت الاضافه. الى ما حصل استحقاق قبل او يقال، وفي الجنطاس بعد بجعلنا فاعلين. هذا من ناحية الأدبية كل الخاص. هل يجب أن تشير إليه؟ من ناحية الأدبية نعم بين هذا أو يقال قبل أو يقال. في الجنطاس بجعلنا فاعلين في الجنطاس. عجيب من الشهيد الثاني جدا عجيب يعني. كان الشهيد الثاني معلمي كان من العلماء الذين جامعين من جميع العلماء. خصوصا هذا العالم الذي يتحدث شرح اللوحة السنة عجيب من هذا القول. هذا حتى يمكن أن أقول بأنه ليس قوله أضعف الإنتظار يعني. طبعا يكون شك في شيء ثاني. أقول من جزء لله على الناس في البيت إضافة المصدر ولا تنعم من دار الإسلام؟ لا، إضافة المصدر إلى مقولة ويجوز أن يقع في الفعل. يقول حججتم بيت واحد في البيت، أصلاً لا يجوز إضافة المصدر إلى اسم، ولم يجوز أن يتعلق هذا الاسم بفعل هذا المصدر. إذا تقول أعجبني ضرب زيدون لأنه عندنا ضرب زيدون، إذا قلت أعجبني ضرب عمران لأنه عندنا ضرب زيدون عمران، إذا قلت أعجبني ضرب الدار لأنه عندنا ضرب زيدون عمران في الدار، إذا عندك أعجبني ضرب يوم الجمعة لأنه عندنا ضرب زيد عمر يوم الجمعة، إذا تقول ازدحام الشوارع لأنه عندنا ازدحام الشوارع. إذا لم يسند الفعل هذا كل إضافة مصدر إلى ذلك الاسم. وأما حج البيت ليس إضافة مصدر إلى الفاعل، إضافة مصدر إلى المفعول. ولله على الناس حج البيت، يعني ولله على الناس حج البيت. البيت مفعول وحج مصدر، يعني فرض الله سبحانه وتعالى على عباده ان يحجوا البيت. البيت في البيت يكون مفعول، صوم رمضان رمضان يكون مفعول، يكون مفعول فيه مثل قتال من يوم الجمعه، يعني قتال في يوم الجمعه، الناس قيام في رمضان، لحد ما جاء الساحل حضاره. وثانيا بفرق من انتو جيت في سنة احتياج مجازي صوم رمضان يعني رمضان صاحب هل انتو صام رمضان يعني صام من هو في رمضان احتياج مجازي مش هتكو صام نهار وزيد طب نهار وزيد مو صائم زيد صائم كم هو صام ليل عامر ليل عامر مو قائم عامر قائم اسمها مجيزا تقول بانه صام رمضان إذا ما يجوز أن تقص صام رمضان صوم رمضان لا يجوز على أن رمضان صاحب وإذا جاء صمت في رمضان رمضان شيء وصل فيه صمت رمضان فجاء أن تقص صوم رمضان إضافة المصدر المفروض فيه يعني ما ريسك تقول يا سارق الليلة أهل الدار يا سارق الليلة يعني يا سارق أهل الليلة يا صايا ان انا كنت صوم على وضع الصوم في رمضان صار من ناحيه الابيه محمد مثلا ان لسه الدعاء من ناحيه الابيه ولكن في ذلك الشهر احنا مشينا على هذا الموضوع يعني طبعا هنا مطالب كثيره يمكن ان تكون مخالفه لبعض هذا الابيه الاولياء فاحنا نشير الى المطالب الفقهيه والسنيه تكون صدقت متفصله بس المطالب الابيه لو نسمحون على نفس السنه في الابيه هذا المباحث الأجدية ما احنا نشير إليها أو نؤكد عليها فقط من باب تركها هذا واحد دارك هذا كان يتذكر ومن دارك لأقل يتنبه شوية يروح لأقل الأسبوع بالشهر ما هو لأقل يتلاحظ بعض الكتب الأجدية ما هي أحسنات بيت وربما عرضها بعضهم بالناس يعني قالوا زكاة والجنينين زكاة أمه على المصدر يعني مفهوم مطلق شلون يصير جزء يزكى الجنين زكاة أمه مثل ما قلت هذا الكلام هذا الأمير هذا مثل فصل الرحمة يعني ما يصير زكاة الجنين مثل زكاة أمه إذا أمه غلب لازم تصدع الجنين لازم يزكى شو تدري الناس يقول بالنصب على المصدر أي مفعول مطلق أي زكاة هو كزكاة أمه شلون تزكي الأمه لازم تزكي الجنين كذلك فخذت الجار ومصر مفعولا الجار خذت أي زكاة هو زكاة أمه يعني الجنين يزكى زكاة أمه شلون زيد يضرب ضرب الأمير يعني ضرب شديد زيد يؤخذ أخذه متجبر يعني أخذ شديد إنها نقول يزكى الجنين زكاة أمه شلون لو تزكى الجنين كذلك يزكى ومصر مفعولا يعني مفعول مطلق وحينئذ فتجب تزكيتك تزكية أمه إن أنا بعد إحنا بنعمل هذه الرواية بناء على رواية النص لازم نقول أنت لازم تذبح الأم تطلع الجنين وتذبح الجنين تنحر الإبن تطلع الجنين وتنحر الجنين شو أقول وفيه في هذا رواية النص في نهاية رواية النص مع التعسر يعني أولا رواية شاذة يعني إذا إحنا نراجع الصحيح نراجع رواية أيضا نفس الحالنا نلاحظ أن هو أكثر من الضغط لم يريد الناس وهذه رواية جدا سابقة أما عن طريق الخاصة كلها من رواية مطلعة عن طريق العامة أيضا رواية بالضغط رواية النقط جدا شاذة مع أنها رواية شاذة إضافة إلى أن ممنوع بالتقديرات أدري تقدر كاف محدودة ما أدري شنو قلنا بالأمس بالتقديرات كثيرة في بعض النزول مع التعسف مخالفة لمخالفة يقول فيه مع التعسف مخالفة لرواية الرفع يعني تخالف رواية الرفع مو مخالفة لمقتضى رواية الرفع ليه؟ مقتضى رواية الرفع شو تقول؟ تقول الجنين لا يحتاج إلى تزكية إلى تزكية أمه رواية النقد تماما تخالفها شو تقول؟ تقول لازم أن يذكى مثل ما يذكى الأم تقول مخالفة بين رواية النقد ورواية الرفع يعني إذا تمسكت برواية النص أبدا ما تقدر تصحح رواية النص مع أنه واجب علينا أن نصحح القول على جميع الروايات يعني ما عندك أي وجه في رواية النص بأن تقول زكاة الجنين يكون عين مثل زكاة أمه الراحة تقول رواية زكاة الجنين زكاة أمه فإذا تمسكت رواية النص لازم تقول رواية النص رواية كاذبة رواية مصدقة يعني في مدة الانتباه على رحمة الآيات القرآنية إذا كان عندنا مثلا خمس قراءات أربع قراءات كلها صحيحة وفي المعاني من كلها يصح إذا تسع قراءات مختلفة عشر قراءات مختلفة إحنا نقول كل هذه العشرات المعاني لا تكفي من الانتباه نستفيد معنا من داخل القراءات كلها باطلة يقول يلزم مخالفة لرواية الرافع دون العكس. أما أنا لك مستقبل رواية الرافع ما بقدر نجي نقول هنا رواية الرافع تناقض رواية النص مثل كيف قالت أنت تمسك رواية الرافع عند رواية النص شلون؟ تقول بكاس الجنين بكاس أمي بمعنى علم بكاس أمي بعدين أحتاج إلى بكاس تقول رواية النص شلون؟ نجي نقول هنا من السوق بلد الخاطر تتأكد من قدرة الخاطر أو طلبت عمل دخلت الدارة أي دخلت في الدار فهنا يكون منصوب إلى القاصد منصوب بحق الجار يعني هنا الذكاء الجنيني في ذكاء أمه ذكاء الجنيني بذكاء أمه فهذا وافق رواية الرافع ذكاء الجنين في ذكاء أمه عشان أمين المحسن ذكاء فاتفقت رواية الرافع اما اذا جئت قلت له زكاة الجنين زكاة امه يعني الجنين يحتاج ان تذكره ما ذكرت امه هذا بعد ذلك تقدر تصحح رواية الرافع يعني في الواقع فان الهنانة شوية من الفات امر المتبع للعمل هناك عندنا قاعدة تقدر اذا كان عندنا روايتان في آية رواية محتملة يوزعين والله لا تحت الوجهين لوجه واحد واحد هذين الوجهين في الله منه هذا الوجه الواحد نحمل الرواية على الرواية شلون احنا لا نعرف دقته الرواية من الناقشين كانت تحت الوجهين ممكن ان يكون منصوب مفعول مطلق يعني يزكى الجنين زكاته يعني لابد في البحر ويحتمل ان يكون منصوب لدى القاصد هو موجود يعني ذكاء الجنين في ذكاء أمه إذا دخلت الدار يعني في الدار إذا كان في ذكاء أمه يعني يفسخ هذا ذكاء أمه عن ذكاء صحيح لا فرواية النص احتملت وجهين لما احتملت وجهين إلى رواية النص إيش تحتمل وجه واحد فقط وهو أن ذكاء الجنين بذكاء أمه يعني إن اكتفي بذكاء الأم عن ذكاء الجنين لأن رواية النص لا تحتمل احتمال ثاني ذكاة الجنين هو عين ذكاة أمه فلما رواية الرفع احتملت وجه واحد رواية النص احتملت وجهين نحمل رواية النص على رواية الرفع ناخذ الوجه الثاني في رواية النص ليه؟ حتى أنه الروايتان تتحدان أما إذا أخذنا الوجه الأول من رواية النص يصير الروايتين متناقضتين جمعا بين الروايتين ناخذ أي شيء الوجه الثاني وهذا مقبول فنحن نستعمل هذا
الاستعمال
ماذا بذكاة الجنين بذكاة الجنين بذكاة الجنين بذكاة الجنين
بذكاة
الجنين بذكاة الجنين بذكاة الجنين بذكاة الجنين بذكاة الجنين بذكاة الجنين شنو انت شو قصدك من ذكاة
أمي؟
شنو شو عملنا ذكاة أمي؟ يعني ذكاة أمي الحمد
لله
شو؟
الحمد لله
شو؟ ويجب أن يكون في ذكاة أمه فيصير يوافق على رواية الرفع يعني يوافق مع مقتضى رواية الرفع مقتضى رواية الرفع شنو؟ أنه الجنين يحتاج ذكاة إذا ذكيت أمه فرواية النص إذا قلنا بأنه منصوب بلدع الخاطر يعني في ذكاة أمه بعد يكتفي عنه يكتفي في ذكاة أمه عن ذكاة فوافق رواية الرفع أما إذا قلت ذكاة أمه هناك ذكاة أمه يعني ليش يكتفي عنه؟ ليش؟ لإمكان كون الجار المحذوف فيه حرف فيه المحذوف فإذا الزكاة الجنين في ذكاة أمه أي داخلة في ذكاة أمه جمعا بين الروايتين نجمع بين الروايتين لأن الرواية الأولى تقول ذكاة الجنين ذكاة أمه ذراف وذراف تعلمون لأنه يعني يكتفى بذكاة الأم عن ذكاة الجنين رواية النقل نحسر فيها الاحتمال المرافق غلط الموافق الموافق لرواية أهل البيت عليهم السلام كلهم قرأوا بالرافق وهم أدرى بما في البيت وهو في أخبارهم كثير صريح فيه يعني أنه كثيرا قالوا زكاة الجنين زكاة أمه، وصرحوا بأنه يريدون بزكاة الجنين زكاة أمه أنه يكتفى بزكاة الأم عن زكاة الجنين، أي بعد لا نحتاج إلى زكاة الجنين بل بزكاة الأم نكتفي عن زكاة الجنين. ومنه قول الصادق عليه السلام من الروايات قد سئل عن الحوار ولد الناصر تزكى أمه أن يؤكل بزكاة الأم أم لا يؤكل، فقال عليه السلام إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل منها. من لاحظ أن الإمام عليه السلام قال بأنه إذا كان تاما فكل منها، عن إيه خلاص الزكاة؟ وكذلك رواية الباقرة عن الباقرة عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، سئل عنه في الذبيحة تذبح، سئل عن الذبيحة في الذبيحة يعني عن الذبيحة، قال في الذبيحة يعني سئل عن الذبيحة فقال تذبح وفي بطنها ولد أيجوز أكل هذا الولد أم لا، قال عليه السلام إن كان تاما فكله فإن زكاته زكاة أمه وإن لم يكن تاما فلا تأكله، وإنما يجوز أكله بزكاتها يعني جاء أكل هذا الولد بزكاة الأم. لأي سورة إذا أتمنى أسمع أتمنى أسمع نعم التمس هذا يجي أنا بسان شوف المسا مستمر أن يجي وضحة هناك رواية تسعى أن فعدنا سانس لأن تسلم ثم بأن إذا كان الولد مثلا ليس بكاملا مجرد لاحم أو عاض ملت عليه لاحم من دون أن ينبت عليه الشاعر أو وضع أو شيء آخر هذا ليس محللا، لا يكون محللا لا يجوز أكله، وإذا أنا لدى عليه الشاعر يجوز أكله هذا لحظة عدنا هنا هذا معنى السلام على هذا هنا يجوز وإنما أداة حصر وإنما يجوز أكل بذكاة أكلها بأكله يعني أكل الولد بذكاتها يعني بذكات الأم في أي سورة، وإنما يجوز أكل الولد بذكات الأم إذا تمت خلقتها معنى السلام كيف يتم خلقته وتكاملت أعضاؤه تمام الخلقة وتكامل الأعضاء يكون بصورة أولا إذا كان الولد مثلا في الغنم مثلا العظام كاملة واللحم ملتا ثم وكسونا العظام لحما اللحم كسل العظام ثم أنبت الشعر، أو إذا كان ذات وضن أو أوضع أي نبت الوضن كما دلت عليه الأخبار وثم تكاملت أعضاؤه وأشعر أو أوضع لأنه تكاملت أعضاؤه لم يشعر، يعني إذا كانت أعضاؤه متكاملة العظام كاملة اللحم كثر عظام أن الشعر لم يلبس الظاهر أنه لا يتحقق فيه الذكاء بل يكون غير محلال، وأوضح كما دلت عليه الأخبار. استثنى بعض العلماء قالوا بأنه بشرط أن يلج فيها النور، وبعضهم قالوا لا يشترط فيها ولج النور، بعضنا صعد الآن قالوا إذا لم يلج فيه الروح تكون مذكرة، ماذا ولد تكون مذكرة، فرسول الله قاسم فطرت لك أما فترة الشهيد الأول والثاني يقول سواء ولدت فيه الروح أو لم تلد، سواء ولدت فيه الروح أو لا، لأن الإنسان يكون كامل الشعر نابت الوضهر نابت أن الروح مو والد فيه، وسواء أخرج ميتا أو أخرج حيا يمكن أنه يخرج حيا ولكن غير مستقر الحياة، تقصد الدنيا إذا خرج حي يمكن يكون مستقر الحياة يعني إذا يبقى بعد ساعة يكون حي، لا عند حياة تعمل عينه تتحرك جنبه يتحرك يجي مثلا يقترس برجله، أما حياته مو مستقرة يعني مو بعد خمس دقائق استهلاكي في خلاف العلماء، العلماء الذين اشترطوا استقرار حياة السبكيان يقولون إذا الجنين خرج من بطن أمه غير مستقر الحياة، وإن كانت عينه تقرب جنبه يتحرك رجله يثبت يتحرك إجمال هذا يكون محلل وما يحتاج داخل شيء فساقه لساقه أمه، أما إذا خرج مستقر الحياة لازم تتزحم إذا الناس تكون ناس تكون ميتة، أما إحنا نشترك استقرار الحياة قلنا بأنه إذا الحيوان ولو عينه تطرق يجوز لك أن تذبحه وبعد الذبح عينه تطرق كفى، فنحن نقول إذا خرج من بطن الأم وكانت الحياة فيه وإن لم تكن مستقرة عن الحي سائر لونه يتحرك او طرفه يتحرك يجب عليك ان تبادر الى ذبحه. فاذا ذبحتني في الطاهر ومحلي اما اذا لم تذبحه ثم نجسني يقول او اخرج حيا غير مستقر الحياه، لان غير مستقر الحياه بمنزله النساء عند من عند القدماء. ولاطلاق النصوص، النصوص مطلقه، النصوص تقول بانه هي زكاه الجنين زكاه امه، ما قال زكاه الجنين اذا لم يكن حيا. يقول مطلقه بحله اذا كان تاما، اما اذا كان مستقر الحياه هذا بعد مو جنين اصلا. إذا كان مستقر الحياة إحنا بدليل آخر نقول يجب أن تذبحه، يجب أن تذكيه بالذبح أو النحر. أما إذا كان غير مستقر الحياة حكم حكم الجنين، فإذا مات وإن كان دقائق حي خالد بطن أمه فيكون محل الأكل، ولو كانت حياته مستقرة ذكية، لأنه حيوان حي استقر الحياة فيه فيتوقف حله على التذكية. شلون؟ طبعا اذا كانت اثنين موجودين انا خذيت وحده الثاني مستحيل. نعم لان اذا كان اذا مرات الخطوه الاولى اثنين اذا كان موجود نعم نحن زائده اذا كان اذا كان نعم هذه اذا كان الاولى زائده اذا كانت تامه فقط نعم. ولو كانت حياته مستقره بكية لانه حيوان حي يتوقف حله على التذكية. كل حيوان توقف حله على التذكية يجب تذكيته. عند القدماء أي حيوان يتوقف حله على التذكية؟ الحيوان المستقر الحياة. أما إذا كان غير مستقر الحياة لا يتوقف حله على التذكية، يعني إذا ذكيته يكون محلل. اتفاق القدماء عندهم، هذا قالوا إذا الزيد استرخ غنم، هذا غنم بعد قاعد يموت، وين استحي؟ إذا استحي مو محلل، من مو مستقر الحياة؟ حياته مو مستقر. فإذا يقولون إذا كان غير مستقر الحياة حكم حكم ميتة. شلون الجنين خارج من بطن أمه ميت يكون محلل؟ كذلك إذا كان غير مستقر الحياة. أما إذا كان مستقر الحياة فيجب أن تذكيه لأنه يتوقف حله على التذكية عملا لعموم النصوص التي توجب التذكية. إلا ما ذكيتم، إلا ما أخرجه الدليل الخاص. الدليل الخاص في موقع زكاة الجنين زكاة أمه، هذا دليل خاص لأنه يخرج من إلا ما خرجه الدليل الخاص، مثل ما يقول مثلا يجوز أكله إلى لم يكن مستقر الحياة مثلا وإلا لم يبكى. وينبغي في غير المستقر ذلك، هذا فتو الشيء الثاني، يعني ينبغي أيضا في غير مستقر الحياة ذلك أي تذكية. ليش؟ لأنه عندنا غير مستقر الحياة أيضا يتوقف حلية على التذكية، لأن نحن قلنا المعتبر في التذكية الحياة لا استقرارها. يعني إذا الغنم ولو سجل بعد دقيقتين يموت تذبحها وطرفه يتحرك كفى، لأنه شنو هذا محلل؟ النظر لا تشترك استقرار الحياة قالوا لا، إذا سوي هذا الغنم يموت بعد ساعة إذا ذبحته من محلل. يقول ينبغي في مستقر الحياة أيضا ذلك يعني التذكية، يعني يجب أن تذكيه لما تقدم من عدم اعتبار استقرار الحياة في حل المذبوح. بل قلنا ولو لم يكن مستقر الحياة المذبوح يكون محللا. نعم خالف الشيء الأول، نعم الشيء الأول، نعم نعم الشيء الأول، السيد الأول اعتذر. إذا تذكرون في الذبح السيد الأول قال بأنه إذا ذبح ولم يكن مستقر الحياة لا يجوز أكله، لا يحل أكله. السيد الثاني قال يحل أكله، جميلة. السيد الثاني قال المعتبر في حليته حياته لا استقرار حياته، فهذا فكرته مخالف السيد الأول. معه السيد الأول يقول إذا كان مستقر الحياة يجب أن يذكى، إذا كان الجنين غير مستقر الحياة وإن كان حي يجب أن يذكى. أما السيد الثاني يقول حتى إذا كان غير مستقر الحياة يجب أن يذكى. هذا كله إذا اتسع الزمان لتذكيته. إذا خرج الحيوان كامل الظاهر أني لازم نلتقط يوم يومين، ولا تنسى راح تجيب السكينة، راح تجيب السكينة. لم يسع الزمان لتذكيته
أما لو ضاق عن تزكيته تسمح به وجهان. الوجه الأول يقال حرم، ليش؟ يقول من إطلاق الأصحاب وجود تزكيته ما خرج مستقر الحياة، وهذا ما استغل أن تزلح في سنك. شلون؟ أنت تسجي مثلا منظر اشتوف دابة استغلها سبع تروح تجيب السكينة تذبحها لتفاماتها، هذا محرم ميتا هنا ما تذبحت الغنم مزقت بطنها رايت الجنين حي، راح تجيب السكينة تمام. يقول هذا بعد ميتا، ليش؟ لأنه اشترط فيما كان حيا أن يذكى بالذبح، وأنت ما ذكيت بالذبح هو ميتا. هذا الوجه الأول أنه يقال أنه ميتا من إطلاق الأصحاب وجوب تزكيته ما خرج مستقر الحياة، وجوب تزكيته ما خرج مستقر الحياة. واحنا بناء على أنه يكون حسنا تنظر مستقرا في الحياة هذا أولا، وثانيا حتى إذا كان مستقر الحياة ولكن ما يعني هذا الظاهر أنه لازم يعيش يوم يوم أنت راح تجيش تبدو هما في أي سبب كان ما فيش كان ما راح يكون مستقر الحياة. أنا لا مستقر الحياة ولا مستقر الحياة، كيف يكون مستقر الحياة؟ ممكن يكون ألة التحليل بين وجهان، وجه الأول يقول يحرم الوجه الثاني يكون يحلل. ليش؟ يقول هذا الذي وصلت إليه فرأيته مات كأنه غير مستقر الحياة، أو كأنه أصلا لم يخرج من بطن أمي حيا. لماذا؟ لقصور زمان حياته، زمان حياته جدا كان قصير، هذا كأنه وصل مستقر الحياة، يعني خرج من بطن أمي وهو ميت، أو خرج من بطن أمي وهو مشرف على الموت. وقلنا إذا خرج من بطن أمي وهو ميت أو مشرف على الموت يحل أثيره من دونه تزكية، لأن زكاته زكاة أمي. ودخوله في عموم الأخبار الدال على حله حل الجنين بتزكية أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. إن لم يدخل مطلق الحي، احنا نقول مطلق الحي لا يدخل، انتو تقولون اذا هتشي حتى الى هذا المستقر الحياة لازم يدخل في عموم زكاة الجنين زكاة أمه. ليش في مستقر الحياة تقولون لازم البحر؟ نقول لا، مطلق الحي لم يدخل فيه زكاة الجنين زكاة أمه، بل يدخل الحي الذي لم يكن مستقر الحياة، أو الحي الذي لم تصل لأن تذبحه، لم يسع الوقت لأن تذبحه. على هذا يقول فيدخل في عموم الأخبار الدالة على حله بتزكية أمه إن لم يدخل مطلق الحي. مطلق الحي لم يدخل، مطلق الحي يعني سواء ضاق الوقت أو لم يضيق، سواء كان مستقر الحياة أو لم يستقر لها، مطلقا لم يدخل في العموم. شوفوا زكاة الجنين زكاة أمه عام، فلما كان عام يمكن أن يدخل في حق ذلك الجنين الذي يخرج حي مستقر الحياة، فلازم بعد ما يحصل ذا إذا ما تكون محل الجنة مطلق حي لم يدخل في عموم زكاة الجنين زكاة أمه، بل يدخل في خصوص الحي الذي لا يسع الوقت بالسين. ولو لم تتم خلقة الجنين فهو حرام، واشترط جماعة مع تمام خلقتي أن لا تلجه الروح، يعني يقول بأنه من يلجه الروح. أما إذا ولجه الروح وخرج من بطن الأم هذا بعد أن تذبحه، إذا خرج ميت يكون ميت يكون محرما. ولله يعني إن ولجه الروح استقر إلى تزكيته مطلقة، كان مستقر الحياة أو ليس مستقر، خرج ميتا أو ليس بميت مطلقا، هذا معنى استقرت حياته أو لا، خرج ميتا أو لم يخرج. يعني مثلا أنت تدري بأنه هذا الحيوان الذي في بطن أمه ولده الحياة، اذبحت الأم طلعت الحيوان في السماء، هذا يقولون محرم للنبي. ليش؟ يقول لما ولده الحياة صار من مطابق الحي، والحي يحتاج إلى تزكية مستقلة. يقول والأخبار مطلقة، يقولون زكاة الجنين زكاة أمه، ما قالوا إذا لم يحل بالحياة. والفرض جدا بعيد، لأنه يقول هذا الفرض جدا بعيد، أي فرض؟ أنه يتحقق كمال الخلقة مع عدم وجود الروح. يقول هذا الفرض جدا بعيد، لما اشتريت لا تجد الروح، يقول هذا الفرض بعيد، لأن الخلقة تكون كاملة ولا يجد الروح. في صورة يلج الروح إلى الخلقة كاملة، وفي صورة تكمل الخلقة إلى ولد الروح،
يعني غالبا يريد الروح وكمال الخلقة متقارنين، كمال الخلقة ووجود الروح معاً يتحققان. يقول والقرن جدا بعيد، دائما يتحقق كمال الخلقة ولا تنفذ الروح، لأن الروح لا تنفك عن كمال الخلقة على كمال. وهل تجب المبادرة إلى إخراج الجنين أم تذبح الأم الحامل؟ هل واجب مباشرة أول ما ذبحته أمزق البطن وأخرج الجنين حتى إذا كان حي أذبحه، إذا كان ميت محلات يوم أقدر أصبح الأم بعدين أجي أمزق البطن وأخرج الجنين؟ هل يجب المبادرة أم لا؟ وهل تجب المبادرة إلى إخراج الجنين بعد موت المذبوح أو يكفي إخراج الجنين المعتاد بعد شش جلدين؟ عادة شو تتمزق بطن الحيوان؟ بعد أن نسخ جلده يقول الله إذا ذحى بعدين يصده خلي يموت يبرد اللحم بعدين اكشح جلده مثلا فلما تشط جلده ثم نسخ بطنه نحن الله الجنين بعدين إذا كان ميت محل إذا كان حي ذحى. يقول إطلاق الأخبار والفتوى يقتضي العدم، يعني عدم اشتراط وجود المبادرة، عدم اشتراط وجود المبادرة لا يجب، لأن الأخبار مطلقة والفتاوى أيضا مطلقة. يقولون إذا ذبح الأم بالذبح الصحيح الجنين يكون محلل بذبح الأم، ولكن الأول أولى لأنه يجب التبادل احتياطان، والأول أولى احتياطان. زين، الرابع ما يثبت في آلة الصياد من الصيود المقصودة بالصيد يملكه لتحقق الحيادة والنية. أنت ذهبت للغابة صنعت صخة وضع فيها ضاد لغزال، هذا الغزال صار ملكك أول ما وضع في الصخة خلاص، راح مين يجي يأخذ الغزال؟ يقول لأنه الصايد بعد ما جاء يعني يجي يأخذ الغزال، ما فلت يعني ما وقع في آلة الصياد من الصيود المقصودة، مو أنه أنت الآن حاط مثلا صيد حتى تصيد غزال وقع فيه كلب أو خنزير، فلي ما يجب شو تملك الكلب الخنزير بس مو قاس الصيد كلب أو خنزير. من الصيود المقصودة بالصيد يملكه لتحقق الحيازة، لأن لما وقعت الآلة حاضر لمية وهو لما وضع الآلة نوى الصيد، وقلنا السبب للتملك الحيازة والنية. مثلا جعل السبب دخل السبب في السبب، انت مالك على السبب ما دام في السبب داخل في السبب، لا يجوز لغيرك ان ياخذها. يقول يملكه يعني يبقى ملكه عليه ولو انفلت بعد ذلك. شلون؟ دخل الغزال في الفخ بعدين بسبب انفتح الفخ والغزال طلع، قال الغزال مالك، ما حد ما عنده حق يتملك. الغزال دخل في الفخ ثبت في الفخ فصار ملكه. فإذا خرج مثلا تجيك تصيد وجيت تفتح الفخ تاخذ الغزال غزال شرد، هذا ملكك، كل واحد اخذه لازم يرجع عليه، حكمه ملكك. يقول ولو انفلت بعد ذلك يعني بعد الصيد، لماذا؟ لثبوت ملكه للصيد، فلا يجوز بتعذر قبضه. لازم يصير الصالح هذا الشارد بعد يتعذر قبضه، هذا مو مملوك، لا مملوك وين تعذر قبضه؟ كي باقي العبد انت ما عندك عبد، العبد يشرد فهذا مو تقدر تاخذه ما تقدر ترجعه، ولكن مملوك لك، ما حد ما عنده حق يشتري لك العبد. إذا العبد شرد وإلا أنت كان تأخذه بعد مملوك باقي على ملكك، لأنه بتعذر القابض بتعذر الوصول إلى المملوك لا تشتري ملكية. هذا قلنا في كتاب اللقطة، إذا أنا الآن ما أتمكن أن أصل إلى كتاب الضايع، هذا مو معنى أن كتاب الضايع بعد مو ملكي. كيبات العبد وشرود الدابة، الدابة شاردة، ولو كان امتلاكه باختياره ناويا أن يخص الغزال وأطلق السراحة، هل بإطلاق سراحها تخرج عن ملكي أم لا؟ سؤال مسألة سؤال. أنت لا تشتري حمام من السوق تطلق سراح الحمام، هل هذا الحمام صار مباح للجميع أو لا بعد ملكي؟ لا خلاف العلماء، العلماء يقولون هل يقدر الإنسان أن يخرج ملكا عن ملكه من دون الأسباب المخرجة للملكية المعروفة؟ الأسباب البيع، أنت تبيع الكتاب تخرج عن ملكك، الشراء تشتري تخرج عن ملكك الثمن، الهبة أهل الكتاب تخرج عن ملكك، واحد يموت الإرث يأخذ عن ملكه. أما الثاني اللي يشتري حمامات أربعة وأطلق سراحها، هل بإطلاق وأريد أن تكون شرة، هل بإطلاق سراحها خرجت عن ملكي يجوز لغيره أن يصيدها؟ لا،
يقول ولو كان انفلاته إذا اختيار الصائد ناويا قطعا الكيف أن ينبع لما لكم مالكا أطلق صراحة. ففي خروجي عن ملكي قولان، القول الأول ذي لم يخرج. لماذا؟ من الشك في كون ذلك مخرجا، يعني هذا الفعل أنا جد أطلق صراحة هذه الحمامات ونويت أن تحرير هذه الحمامات، من يقول هذا مخرج عن الملك؟ أشوف والأصل عليه خروجه، لأنه قبل إطلاق صراحة كانت ملكي أصدق لأنها ملكي، يقول بأنه فالأصل على خروجه. وأشك في كون ذلك مخرجا عن الملك مع تحقق الملك فيستصحب الملك. أنت سابقين تكمالك الآن الشيخ هل خرج عن ملكة أو لم يخرج؟ فإذا أنت قل أنا الآن أيضا مالك. ومن هذا الوجه للخروج يقول نعم يخرج عن ملكة. هذا الوجه الثاني، القول الثاني الأول يقول من يخرج عن ملكة؟ شو ثمرت هذا النزاع؟ ثمرت هذا النزاع هذا إذا أنا أطلق صراحة هذا الغزال وكان قلنا خرج عن ملكة أنت إذا أخذت إيه؟ أما إذا قلنا ما خرج عن ملكة إذا أنت كنت ما مترجع إليه. إذا أنا قلت أنا إذا أنا مترجع إليه هذا بصر ضعنا. ومن كونه لمنزلة الشيء الحقير هذا قياس طبعا يجي يقول لا يخرج عن ملكة. ليه؟ يقول في الشيء الحقير هذا الشيء الحقير إذا أنت عندك درهم الدرهم على درهم أو عندك درهم خمس فلوس الدرهم على خمس فلوس لا إذا أضاع منك خمس فلوس كأنك تقطع ملكيتك عادي. هذا يقول كل واحد أخذ إله يقول هذا مثل الشيء الحقير. شلون إذا ضاع الشيء الحقير يقدر أن يقطع ملكيته عنه؟ هنا عند أطلق صراحة هذا الغزال هذه الحمامات يقدر أن يقطع ملكيته عنه. يقول كوني لمنزلة الشيء الحقير من الله إذا رماه مهملا له أن يرميك الخمس فلوس مهملا له. ولكن هذا قياس. وعندما من يقول أنا إذا في بيت الخمس فلوس قطعته عن ملكي أول الكلام هذا ما في كتاب اللقطة. قلنا هناك إذا أنت تسعود البيت خمس فلوس ما يخرج عن ملكة. أما إذا خدت أجل أتصرف فيك أما هذا ليس على مخارج عن ملكة. على هذا قلنا إذا خمس فلوس موجودة أنت رجعت تقدر تأخذ مني. إذا كنت في كتاب اللقطة في كتاب اللقطة قلنا إذا أنت تلقيت أقل من درهم في الشارع تقدر تتصرف فيك. ولكن إذا هذا باطل صاحبه رجع لازم ترجع عليه. يقول ويضعف لهنا خروج الحقير عن ملكه بذلك. من يقول إذا واحد بدل حقير يخرج عن ملكه يعني بالترك للإهمال من يقول يخرج عن ملكه؟ وإن كان ذلك إذا حسن لتناول غيره صحيح مضاع أن غيرك يأخذه أقل من خمسة فلوس غيرك يمكن يأخذه يحط الجيب يصرفه. أما إذا كان باقي فتقدر ترجع عليه فيجوز الرجوع فيه أي في هذا الحقير ما دام باقيا. هذا مرة إسلام اللقطة انت اذا ضاع منك خمس فلوس وين هذا الشيء حقير؟ اذا واحد اخذه يقدر يصرفه يقدر يشتري بخبزه. اما انه اذا ضر على انه خرج عن ملكك انت اذا شامل خمس فلوس اخذت تقدر ترجع بنص المياه. لكن فيجوز له الرجوع ما دام الخمس فلوس باقيه. وربما قيل بتحريم اخذ السيد المذكور وهو الذي فلت من اليد مطلقا سواء قلنا بزوال الملك من أنت الحقيقة ولا نقول سواء قلنا بزوال الملك في الحقيقة في المال الحقيقة ولا نقول. وإن جاز أخذ اليسير من المال لماذا؟ لعدم الإذن شرعا في إتلاف المال مطلقا. يقول قالوا بأنه لا يخرج عن ملكه مطلقا. وإن قلنا بأنه هذا المال القليل خمس فلوس إذا ضاع يخرج عن ملكك يعني يجبر حتى إذا قلنا أن الخمس فلوس إذا أنت أهملته يخرج عن ملكك هذا الطين والغزال ما يخرج عن ملكك. ليش يخرج عن ملكك؟ يقول في الواقع هذا إتلاف غير مشروع. بس ما عندك حق تسلف مثل الطين ومثل الغزال لأن الطين والغزال مو مثل خمس فلوس. خمس فلوس ما عندك قيمة من الطين والغزال عندك قيمة. بس ما عندك حق تسلفه وهذا إتلاف غير شرعي. يعني شنو؟ يعني الناقل على الملكية من دون سبب شرعي. السبب الشرعي يو بيع يو هبة يو إر وهذا ناقل من دون سبب شرعي. وقيل بتحريم أخذ الصيف طبعا هذا بالتحريم للغير. يعني إذا شفت هذا الغزال أخذ الثلاث لبن عن دم
ولو يمنح تحريره. انت ما عندك حكم تاخذه. تحريم واخذ الصيد يعني تحريم واخذ الغير الصيد. المذكور يعني الذي اثبته الصاحب، اثبته صاحبه مطلقة. حتى اذا قلنا بدوال الملك الشيء الحقير، وان جاز اخذ اليتيم من المال، حتى اذا جاز انت اذا جيت خمسة فلوس تقدر تاخذه تقدر تصرف فيه. اما هذا الغزال الذي اثبته هذا الغزال تقدر تاخذه لعدم الاذن شرعا في اتلاف المال مطلقا. شو ما عندنا اذن شرعي، لانه مطلقا يجوز لك ان تتلف المال. نعم؟ شنو هذا؟ نعم، اتلاف شخص بعيد. استشوفوا الاتلاف شو اتلاف؟ يصدق دائما انت في تشريعي كتاب، يصدق دائما في جزء الكتاب البحر. فالذاتي مش اتلاف. يصدق دائما انت استعدل الخاتم وزدد البحر، هذا مثلاً. أو شوف الإله ولك، هذا مثلاً. هذا مو بيدك. إثلاث، مش مثلاً. يقول لعدم الإذن شرعاً في إثلاث المال، فهذا ما يجوز أنه أنت تأخذه. ليش؟ لأنه بعد في ملك واحدة، إلا أن تكون قيمة المال يسيرة، ما أجل هذا الشرع. إذا قيمة المال يسيرة، تقدر تثلثها. أما إذا لقي قيمة المال كثير، الإتلاف من دون طلب شرعي لا تقدر تتدفع، إما أن تبيعها أو تشتري أو طلب آخر. ولا يملك الإنسان ما عشش في داره. أنت عندك بيت تشتري يعشش يعشش فيه، بضيف يعش فيه. لا يملك ما عشش في داره. إذا حيوان في طائر يعشش في داره لا يملك، لأنه في دار خش في دار عشش. يعني إذا واحد لقب بيته وأخذ هذا الحامير حمامة جاي وعشش في بيته، أنت ما عندك حق تدي هذا مالي. أو وقع في موشلته، أنت عندك أرض بيطين، فوقع حيوانه وقف بالطين، أنت مش تملكه. إذا واحد إلى طب وأخذ يتملك، أو وكذا إلى سفينته. هذا السؤال اللي في الأيام السابقة ذكر فيها المسؤولين فيها. إيش أنت بالسفينة سنت شهر ونص في السفينة؟ متملكة. إذا واحد أخذ السيارة وين أنت واحد كنت في السفينة؟ أتكرر هاي سنة أكثر واحد سأل السفينة. إذا وثب وغيره، إذا وثب في السفينة وين أنت مالك السفينة؟ وانت واحدة في السفينة تبت من الركايز، انت ما دام انت عقدها.
ان كانت ممكن تبين صيد اسمه؟
ممكن تبين صيد اسمه؟
ما نقاط اللي بدل اسمه؟ وهي بدل
اسمه؟ سوشان وقتنا في السفينة فعلينا نقول إلا يبني السفينة بنوع بحيث تكت فيه السماء. يعني يبني السفينة لهذا. مثلا واحد يبني برج حتى يسود بيه الحمامات. ثلاث اختلاف فيه، الأصح انه يقع. الأصح انه يقع. إذا أمكن، وإنها المؤلة معتادة، واحد يبني السفينة حتى السمة تجي بيها. ولكن إذا بلت وإذا خلع سفينة حتى السمة تكتب فيه، الظاهر أنه آلة للطيب يمتلك. نزل فخم سنة. نزل ذلك يجي برج حتى الحمام يوري مثلا يجي يصطاف البرج، هذا يتملك يعني. أما أنه لا، إذا داني برج بغرض آخر، الحمام يجي يعشش فيه، هذا ما يتملك يعني. يقول لأن ذلك يعني البيت والموشنة والسفينة لا يعد آلة للصياد. إذا كنت حاط فخ وإذا وقع بالفخ تتملك. ولا إثبات من اليد. نعم أنت إذا جيت طلعت من الموحلة من الطين تتملك. إذا قعدت فوق أخذت الحمام من عشة تتملك. نعم يصيب أولى به من غيره. يعني أنت عندك أولوية. أنت أولى به من غيره بأن تأخذها لأنه في أرضه. لأن ما في ملكك. فلو تخطى الغاير إليه واحد يتعدى إذا دخل بأرضي وأخذ هذا الحيوان الواجب بالطين فعلى فعلا حراما. أما هل يملك أم لا؟ هل تقول بها؟ واحد لقى حمامة أنا عش في بيتي، واحد إذا عبر دخل في بيت وأخذ الحمامة، هل يمتلك هذه الحمامة؟ هذا فعل فعل محرم، دخل البيت من دون إذن. أما أخذه هذه الحمامة هل هذا يسبب الملك أم لا؟ نقول الظاهر أنه يسبب الملك. كما قلنا واحد يذبح حيوان بسكين مغصوب، أو واحد يصيد بكلب مغصوب، فيملك السيد. لقل في ملكه له بالآخر قولان، من أن الأولوية لا تفيد الملك، فلما المالك صاحب البيت يكون أولى من غيره بهذا الحرام، هذا مستثنى من المرجعية في الأحياء المواسعة لما ننسى غيره، فلما يكون أولى من غيره بهذا المال بهذا الحمام والأولوية نفسه بالملك، مثل ما قلت شوفوه قصدك مثال مثال أحياء المواسعة، راجعوا في آخر أحياء المواسعة، أنت تواجب على المهنة تريد تشيل مال، أنا يبي أدفعك وأبغى أشيل مال. انت واجب في المسجد اكو مكان اخر قاعد تصلي، انت عندك حق اولويه بالمكان، انا اللي ادفعك اولو في مكانك لا تفعلك، اما تعال فعل محرم، اذا لما دفعتك فعل محرم اما اخذ المال اتملك المال، هذا ما يجعل الله احتفنا هذا الشيء، نقول الاولويه لا تفيد الملك، فيمكن تملك هذا الخاطئ هذا المعتدي بالاستيلاء. والوجه الثاني من تحريم الفعل، لما الفعل محرم لا يترتب عليه الملك، وقد تقدم مثله في أولوية التحجير، إن إذا واحد يحجر الأرض ودخل به شخص آخر وأحيا هذا الأرض، فلما أحيا هذا الأرض هل يتملك ما أحيان؟ لا، التحجير ما يثبت الملكية يثبت الأولوية، إحنا هنا ما يمثلين، يقول وقد تقدم مثله في أولوية التحجير، وإن المتخطي لا يملك وفيه نظران، نقول دائما في نفس هذا الكلام ايضا نظر كلام طبعا في احياء المواسط كتاب التحديث، والنظر الظاهر انه اقل لم يوجد مناقات بين الحرمة التكليفية والسنية، يمكن ان يكون السبب محرم تكليفا، اما تبنس ليش يقول ما في مناقات بين الحرمة التكليفية وبين الميل، منه واحد مثلا المنادي قاعد ينادي صلاة الجمعة يبيع ويشتري يتملى ولا بفعل محرم، واحد يصيد بكلب مغصوب فعل محرم، يقول فيه نظر يعني لا منافاه بين الحرمة والتملك، فإذا الأصح أنه يتملك، يعني إذا تخطى إجاب جيتي أخذ الحرام يتملك، ولو قصد هاي المسألة التي أتابع لها ببناء الدار أحداث الصيد، واحد يبني دور حتى يصيد يصف على غير حي مثلا الحيوانات الطائرة، أو مثلاً إحداث الصيد، أو يبني تبريك حتى مثلاً الحيوان يدخل بيه بعدين يدخل الباب عليه، أو تعتوشه، أو من يصنع سفينة حتى تفر فيه السمك، وبالسفينة يقصد وصول السمك، وبالموحلة يعني هو عندن يطين الجاع حتى أن الحيوان إذا أجد بيه وضف بيه، نعرفهم هذه مو آلاف مؤتادة للصيد، إحنا معنا واحد إذا يصيد غزال يجي يطين الجاع انت يفتراخ يتفعل بآلات أخرى أجمل، أما بالصين ما عدا وين كانت مؤالات معتادة، ولكن إذا فعل لهذا الأسواق لهذا الطرق وين تدين غزاله وقف الصين هل يمتلك أم لا، يقول بأنه يقول لو قصر ببناء الدار أحداث الصيد أو بالسفينة وسود السنف وبالموحدة توحش من الصيد يعني الحصان الصيد ففي الملك به وجهان، الوجه الاول من امتساء كون ذلك آلة للاصطياد عادة، هذا عادة مو آلة للاصطياد فإذا ليش ملك؟ لأنه قلنا أنها ثلاثة آلة للاصطياد يتملك، وأما القول الذي قال يتملك وكونه مع القاصد بمعنى آلة للاصطياد، هذا لما يكون قاصد كأنه هو صايد، فيكون مع قصده كأنها آلة للاصطياد، فلما كانت كأنها آلة للاصطياد فلا إشكال، فإذا يكون جعله هذه الأرض مطينة لأجل كالكالفخ حط ما كاف بالفخ، فإذا وقف فيه الدابة يتملك الصيد وهو الأقوى، لا كلهم شوفوا تتباني بورد حتى تصيد فيه الطيور زين هناك دوش واحد مين من يصيد الصيد، هذا مو على المعتادة للصيد، أما أنت لأنك باني لهذا الأساس كن على المعتادة فإذا تمثلك، ويملك الصيد بإثباته بحيث يسهل تناوله وإن لم يقبضه بيده أو بآلته شلون؟ هذا قضية بسيطة اللي صار بعد موعد الخميس شيء بل نتفرع من الأيام السيئة الماضية. هذا قصدنا له أنت الآن ترمي السهم إلى حيوان. هل الحيوان بعد مين يقدر يسرق؟ صار ملكه. وين أنت لا يدك عليه ولا هو الصخر ولا هو المصيصة. يقول ويملك الصيد بإثباته يعني إيقافه. بحيث يسهل تناوله هذا عدل يقدر يشرب وإن لم يقبضه بيدها وبآلته أنا رضيت بالرصاص على الغزال الغزال عدل يقدر يشرب من هنا من الغزال 10 دقائق طريق واحد ما عنده حق اللي يأخذ منها ملكي وإن لا يجي عليها ولا الغزال الشخصي. ولو أمكن الصيد التحامل عدوا أو طيرانا. التحامل يعني مع مشقة. إذا قدر الصيد أن يشرد الترميز الثام قدر أن يشرد مع مشقة. فسلم عبيه رجل طيرا أو طيران عدوا أو طيرانا. لو أمكن الصيد يعني تمكن الصيد التحامل أي التكلف مشقتان. بعد إصابتي عدوا أو طيرانا. اسمك الغزة أضغط بجناحه من جبر يطير ولو جناح واحد ولكن بصعوبة اتمكن أن يطير خلص بس منه. ولو تمكن التحامل عدوا أو طيرانا بحيث لا يدرك إلا بسرعة شديدة فهو باطل عن الإباحة. يعني أن هذا الطير يكون باطل مو ملك إليه كل واحد نزل إليه. ليش؟ لامتناعه بعد ممتنع ما خلت. إذا كان ثابت إذا تركه ما يتم ملك لك لعدم تحقق إثبات اليد عليه ببقائه على الامتناع وإن ضعفت قوته. أنت لما رميت بالجناحة ضعف قوته بعد ما يقدر يطير مثل الأول وتتمكن أن يخلص نفسه منك. تمكن من أن يخلص نفسه منك فصار بحكم الممتنع بعد ما يمكن. إذا بسهولة تقدر تواصل إليه يكون ملكك، أما إذا بسهولة ما تقدر تواصل إليه يكون ملكك. وإن ضعف قوته هدأت ولو أمكن الصيد التحامل عدوا، يعني بمشقة يشرد أو بمشقة يطير، يعدو عدوا مع جهده. وكذا لو كان له قوة على الامتناع بالطيران والعدو، شلون؟ مثلا حيوان هل يقدر يشرد وهل يقدر يطير؟ أنت ضغطت بعد مين يقدر يشرد؟ ضغطت برجله. أما يقدر يطير وطار هذا هو ثلاثة تمتلكها. الغزالة لا تغلط الغزالة تمتلكها. الطير لا تغلط الجناحة تمتلكها لما يقدر يطير والغزالة ما تقدر تشرد. أما إذا الطير يقدر يطير ويشرد أنت الوطة الغزالة ما يقدر يشرد يقدر يطير هذا هو ثلاثة تمتلكها لأنه بعد ممتنع. ولو كان له قوة على الامتناع بالطيران والعدل فأبطل أحدهما خاصة يعني إذا الغزالة بعد ما يقدر يركض صنعهم أيضا وكذا يعني أيضا لن يكون ملكا لك لا تتمليكه لبقاء الامتناع في الجملة المناسبة اليد لأنه بعد ممتنع يقدر يخلص نفسه من الناس. الخامسة المسألة الخامسة لا يملك الصيد المقصود سبب حمامة جناحة مقصودية تمتلكها. ليش؟ لأن قصد الجناح إنارة وأثر يدل على أنه سابقا كانت مملوكة لشخص. انت شوف هل ذاك الشخص من كيته زالت او موت لم تزول الاصعد بزوالها. شفت الصخة دخل زي مثلا حمام مقصوص الجناح لا يملك الصيد المقصوص او لا مو حمام او مثلا رأيت مثلا غنم على صبر عليه لون هذا الغنم او عليه اثر هذا يدل بانه الصبر او اللون اثر لمالك سابق يعني سابقا كان عند مالك هذا المالك هذا غنم مال ذات المالك وبعضهم يصبغون بعض قطاع أغنامهم. يقول أو ما عليه أثر الملك لدلالة القصد والأثر على مالك سابق. وانت تشوف هل ملكية ذات المالك السابق زالت أو مو زالت والأصل بقاؤه هي عدم زواله. ولكن احنا مالك تشكيك يقول يمكن أن هذا الجناح المقصود غير قاصد الأثر يدل على المالك يدل على المؤثر. الأثر يدل على المؤثر. المؤثر يمكن أن يكون حيوان منفرد حيوان غيرك أو أصلاً المؤثر يمكن أن يكون إنسان أما إنسان مو مالك حيوان مثل كافر حربي. يقول ويشكل بأن مطلق الأثر إنما يدل على المؤثر وأما دلالته على المالك فلا وأما المالك عن دلالته على المالك فلا. لماذا؟ لجواز وقوعه من غير مالكين يمكن أن يقع من دون مالك. يعني أنه الشخص ليس كان يتملك مثل قلنا مثلا هذا أو إنسان مثل كافر حربي أو ممن لا يصلح للتملك مثل حيوانات أو ممن لا يحترم ماله في الداخل الحربي أو لا أو نشوف مثلا شوف الحمامة أخذتها وقصدتش جناح على بنية التملك ثم بديتها مقاف التملك مو ممكن. أنا خدت من الحمامة وقفرت جناحها ما قفت التملك أنا ما أتملكها مثل ما قلنا واحد يحفر بير من دون أن يقصد تملك البير مثلا في حياة المواد او واحد يجي يزرع مزرعة ما يقصد التملك، لان قلنا انا ما يقصد التملك لا يتملك هنا ولا مثل كثيرة او ممن لا يحترم ماله، فكيف يحكم بمجرد الاثر بانه لمالك محترم مع انه اعم، يعني كونه ذات اثر اعم من ان يكون لمالك محترم او لمالك غير محترم او لغير مالك، هو العام لا يدل على الخاص. الانسان لا يدل على الجد، الانسان لا يدل على الرجل، الانسان لا يدل على المرأة، كل رجل الانسان ما ليس كل انسان الرجل. هنا الاثر اعم من ان يكون المؤثر حيوان وانسان، بعدين كان انسان اعم من ان يكون مسلم او كافر. في صورة واحدة فقط انت ما عندك حق ان تتصرف فيه، اذا كان المؤثر مسلم باخذ صور لنا يقول كيف انت تقولون اذا تحقق الاثر ما نقدر احنا نتصرف فيه، مع انه اعم والعام لا يدل على الفرق، يعني الاثر ليس لانه هذا لمالك مسلم محترم، وعلى المشهور يكون مع الاثر لقطة مثل تقدم في كتاب اللقطات. انت اذا شفت حيوان على اثر فمع الاثر يكون لقطة، لازم تعرفه مثل باقي الحيوانات. في خلص لقطة الحيوان مفصلا بحث لقطة الحيوان في كتاب اللقطة مباشر، ومع عدم الاثر فهو لصائده وان كان اهليا. حتى الحمام ان الحمام رفع عليه اثر بان لمالك سابق فهي لمالك، لازم تجي تعلم، اما لمو عليها اثر فهي لصائدها. طبعا هذه في صورة اذا كان في بار، اما اذا كان في يدينة في اشكال الحمام فلنبدأ نعلم بانها لها من الله. اما لو كنت خارج خارج من البلدان شفت حمامات يمكن تكون مهاجرا من المدينة تكون من له المالك، ويمكن لا تكون في البر رحشية من أصل هاية البر فليست لها مالك. إذا كان عليها أثر فلازم تجيب عن أثر، إذا مو عليها أثر فهي لصاعدها، وإن كان أهليا كالحمام للأصل صارت الإباحة إلا إذا عرفت أنها لها مالك، وعرفت مالكها فيجب عليك أن تدفعها للمالك. هذا كلام آخر تقدم في كتاب اللقطة، كل لقطة إذا علمت ما عرفت مالكها يجب أن تسلمها لمالكها. صلى الله على محمد.